هذه الحلقة من أكثر الحلقات استماعاً في شبكة فاز، تميزت بحوار عفوي ومقنع تفنن فيه الدكتور هشام القاضي بطرح محاوره، وأبدع فيه الدكتور بندر الغميز بالإجابة والنقاش بطريقته المختلفة. لذلك أعدنا بث هذه الحلقة المميزة، أترككم معها.
قبل أن نروح للخداع، تشامسكي أو غاندي قبل تشامسكي يرى أن الإقناع أصلاً هو شكل من أشكال العنف، ويرى أن الإقناع بجميع صوره لا يوجد له طريقة أصلاً صحية، ويقول يجب أن تعرض الحقائق مجردة من كل شيء، حتى أن يقول تشامسكي بعد ذلك ويعلق على كلام غاندي وهذا قريب كان في عام 2015 في جامعة أريزونيا، يقول أنه إذا كنت أنت من المتحدثين ولديك القدرة على الإقناع فاكبح جماحها.
بودكاست ألسن، واحة من المعرفة اللغوية بالعربية. مرحبا بكم في بودكاست ألسن، البودكاست العربي الأول في ميدان اللغة واللغويات، أقدمها لكم أنا هشام القاضي عن قرب من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد اللغة أداة التأثير الأولى، كما يعد الإقناع من أهم أشكال التأثير. ما علاقة اللغة بالإقناع؟ وما هي أشكاله؟ وما هي تقنياته؟ وما علاقة الثقافة باللغة؟ وما هي استخداماتها في النقاش؟ سنجيب عن هذه الأسئلة وهذه المحاور، وسنتناول موضوعات كثيرة تخص لغة النقاش والإقناع. نذكركم أعزائنا دائما قبل البدء بأهمية المشاركة والتقييم للحلقة. نحاور في هذا الموضوع الدكتور بندر الغميز.
اسمي بندر عبد العزيز الغميز، نشأت في مدينة الرياض ودرست في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في التعليم العام، ثم وجدت نفسي مهتما باللغة العربية من أيام ما كنت في المرحلة المتوسطة. دخلت في الإعلام عن طريق بوابة الإذاعة في سن مبكرة، تقريبا كان عمري وقتها 10 سنوات، في فوازير ومن ثم في سباق المشاهدين، وبعدها قناة المجد الفضائية. بعد ذلك يعني بدأت مشواري مع اللغة العربية، وتخرجت منها متصدرا الدفعة الحمد لله، بكالوريوس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تخرجت عام 1430، ثم إلى ميشيغان حيث درست الـ ABCD في إيست لانسينج. انتهيت من اللغة خلال سنة تقريبا، حصلت على درجة توفل 92، ثم انطلقت في الماجستير في ساثرن إلينوي يونيفرسيتي عام 2011، تخرجت منها 2013، اهتميت في الصوتيات. بعد ذلك يعني بدأت بمرحلة جديدة وهي اللغويات التطبيقية والتداولية وتحليل الخطاب وجمال هذا التقاطع بين اللغة والمجتمع والعالم. حاليا استاذ مساعد في جامعة الملك سعود معهد اللغويات العربية، وحريص جدا على أن يصل هذا التخصص لغير المختصين ويفهموه أكثر.
أهلا بك دكتور بندر معنا في بودكاست ألسن.
يا هلا وسهلا، حياك الله يا دكتور، سعيد جدا بوجودي معك في هالمنصة الرائعة والرائدة، خصوصا في مجال اللسانيات.
يا هلا والله وسهلا. أنت يا دكتور مجموعة إنسان،
الله يسلمك،
لديك العديد من المهارات والصفات الشخصية الجميلة جدا ما شاء الله. بدأت منذ يعني فترة طويلة، وحصلت على مثلا مجموعة شهادات في الإلقاء، ثم تخصصت في اللغة وصرت لغويا وأديبا ورياضيا، ويعني
رياضيا هذه جديدة دكتور.
رياضيا في الاهتمام، رياضيا في الممارسة أيضا. إيش سر هذه الاهتمامات كلها؟
أول شيء كلك ذوق، الله يعطيك العافية، الله يسلمك على هالمقدمة الجميلة. ممكن ميولي للغة العربية كان عبر بوابة الشعر منذ الصغر. طبعا منصة الإذاعة كانت جاذبة وصندوق الاكتشافات لكثير من المواهب في الوطن العربي، وشكرا لمن ابتكر هذه الفقرة المدرسية صراحة.
صح.
فبدأ الاهتمام باللغة العربية لأنني يعني أظن أنني يعني أتقن الإلقاء أو موهوب فيه، فبالتالي بدأت رحلتي مع اللغة العربية وأقرأ كثيرا في الشعر والأدب، فوجدت نفسي أميل لهذا التخصص، فاخترت أن أستمر في المجال الأدبي. مع أني كنت في أولى ثانوي الحمد لله كان معدلي عالي 98، وأذكر أستاذ الرياضيات غضب كثيرا عندما وجدني في صفوف المجال الأدبي يعني والقسم الأدبي.
ليه؟
قال كيف يا هو من فلسطين، فيقول كيف يا غميز يعني انت يعني انت معدلك عالي في الرياضيات ليش تروح؟ قلت انا رايح لغة عربية خلاص. قال لي من الآن؟ قلت نعم من الآن. فبالتالي اللغة العربية كانت عشق منذ الطفولة،
ما شاء الله
أحببت اللغة. بعد اللغة بعد البكالوريوس وجدت نوعا من الاكتفاء الذاتي فيما أريده من اللغة العربية، فأحببت أن يكون لي بوابة أخرى ونافذة أخرى على تخصصات ثانية ويمتد أكاديميا. فلم أجد بوابة مناسبة مثل اللغويات،
يا سلام.
فانطلقت عبرها. واللغويات دائما أقول هي عندما تترجل اللغة من القسم وتزور الأقسام الأخرى، فتدخل في قسم الاجتماع وقسم علم النفس وقسم الحاسب الآلي، وعندما ترجلت اللغة العربية إلى علم الاجتماع صار لدينا اللغويات الاجتماعية العربية والنفسية وغيره. وثم بدأت رحلة الابتعاث والدخول في لغات أخرى، تعلمت من خلالها اللغة الإنجليزية طبعا في ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، وهي جامعة رائدة ومعروفة، ودرست العربية هناك، بدأت الممارسة، ثم تعلمت اللغة الفارسية.
الفارسية؟
نعم. لمدة 3 سنوات وكتبت بحثا فيها، لأنه يعني اعتقدت أن من يتعلم اللغة العربية لا يقارن بمن يتعلم اللغة الإنجليزية لوفرة المصادر في الإنجليزية، بينما اللغة الفارسية تتشابه مع اللغة العربية كونها يعني تحت مظلة تسمى less commonly taught languages، أي ما يدرس قليلا وليس ما يتحدث قليلا، تدرس قليلا لغة ثانية. فكانت تجربة فريدة وجميلة.
لكن ليش اخترت الفارسية بالذات؟
سؤال وجيه. أول شيء نحن خيرنا، وعلمت أن تخصص الفارسية قوي في الجامعة التي أنا كنت فيها، فقلت بما أن التخصص والقسم متميز فيها فمن باب أولى أن يندرج في هذا القسم وأبدأ فيه، أفضل من مثلا أدخل قسم اللغة العبرية كانت إحدى الخيارات، ولكن القسم ما كان بهذه القوة. الأمر الآخر، أحب الثقافة الفارسية كثيرا وأقرأ عنها. طبعا الثقافة الفارسية لا نختزلها بالعهد الحاضر من سوء وطيش سياسي فيها، وإنما بثقافة ضاربة جذورها بعمق التاريخ،
صح،
من أيام الجاحظ واستفاداتها منهم. يعني
أنت ناشط أيضا يعني بشكل كبير جدا في تويتر، ولك نقاشات حادة وحارة، وتحب كذا يعني تتعابط مع الناس. ف إيش مصدر الحماس هذا في تويتر؟ وهل تعتقد أنه منصة جيدة لبناء فكر ونقاش يعني جيد؟
القسم الأول من السؤال، خليني أقول أنه أنا أرى نفسي بعيدا عن النقاشات الشخصية تماما، حتى وإن أحد مس شخصيتي، حتى أحدهم أذكر كاتب لي تعليق يقول أنت الدكتوراة المزيفة اللي معك، ما أدخل إيه ما أدخل في هذه الأمور يعني نهائيا ولا أجادل فيها. لكن الأفكار نعم، أحب أن أتجادل في في فيما يخص الأفكار، وقد يكون هذا مرتبطا بموضوعنا اليوم، صح، كون الفكرة لا تتعدى إلى الشخص. بالنسبة للأفكار نعم، وأنا أعتقد أنه في اللسانيات الكثير من المفاهيم التي نحتاج أن نوصلها لعامة الناس أو غير المختصين، خلينا نقول، وهي يعني أقرب ما تكون لمصادمة لكثير من المعلومات التي يظنون أنها حقائق. طرحها بشكل مباشر يحدث صدمة أحيانا بالنسبة لهم، كأن تقول مثلا أن اللغة العربية ليست أفضل اللغات. هذه الجملة سببت لغطا كبيرا حتى بين المختصين. أنا أقتصد هذا الأمر، يعني
تقصد أنك تصدم الناس؟
نعم، لأن هذا أحد استراتيجيات الإقناع.
جميل.
طريقة الصدمة هو أن تلفت الانتباه لديك بشكل كبير، وهذا يتبع كثير من الشعراء سابقا وغيرهم في الاستهلال، نصدمك بمعلومة أو بفكرة أو أيا كان. بالنسبة لي هل تويتر يعني منصة مناسبة للنقاش؟ لا أظن ذلك، بالعكس قد يسيء للنقاش كثيرا، لأنه كثير من الأفكار تكون مبتورة، والفكرة إذا أخذت من سياقها الكامل والصريح تفهم خطأ، وهذه مشكلة كبيرة للأمانة. وهذا رأي تشامسكي عندما قال لماذا لا تفتح يعني حسابا في تويتر، قال أن تويتر لا يعطي كامل المعلومة، يقول المعلومة الواحدة أحيانا تحتاج صفحات،
صحيح،
طويلة، لأن يعني نوضحها بالأمثلة وغيره. ولهذا السبب تجد المناكفات والخلاف كبير جدا حول كثير من القضايا، ثم يصحح صاحب التغريدة أنا لا أقصد هكذا، لا أقصد، ثم تبدأ الاحترازات الكثيرة، وهذه من عيوب التويتر، ونصف المعلومة مثل ما يقولون أخطر من جهلها،
صح.
نعم.
المشكلة دائما حتى الاتهام النيات والقصد، فيجلس الشخص يقول أنا قصدي مو كذا، قصدي مو كذا. طيب لماذا إذا الشخص يكلف نفسه ويدخل تويتر ويناقش الناس؟ إيش الحاجة هذه اللي تجعل الشخص يحب أن يعرض فكرته عند الناس حتى لو تعرضت لكل هذا الكم الهائل من الرفض؟
الأسئلة هذه وإن كانت تقديمية أنا لا أدري أن تقصدها ولا لا، هي تتداخل مع استراتيجيات الإقناع.
طيب إذا خلنا نبدأ إذا بسؤال قبل هذا، وش الإقناع كذا ببساطة؟
الإقناع هو محاولة تغيير الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي، فمحاولتي لتغيير موقفه هذا يسمى إقناع. كثير من الناس ما يخلط بين تغيير الموقف وبين تأكيده. فتجد أشخاص مثلا يتبعون مذهبا معينا في إحدى الديانات، أو يتبعون فكرا معينا أو تيارا معينا سياسيا، فيسمعون لأحد يؤيد هذا التيار فيقولون كم هو مقنع. هو في هذا السياق هو ليس مقنع، هو مؤكد لما تريد أن تسمعه أنت. المقنع هو من يحاول أن يغير موقفك الفكري أو العاطفي ثم يستطيع الوصول إلى ذلك. المقنع هو المحامي الذي يتحدث مع القاضي. المقنع هو الذي يتحاور معك على قضية اختلفتم فيها. أما أن يكون هناك انحياز تأكيدي، ولهذا السبب تجد كثير من الناس
تقصد أن الموافقة غير الإقناع؟
بالضبط. أي. بعض الناس يرون يصفون شخصا معينا بأنه مقنع، السبب لأنهم يتفقون معه، ولهذا السبب هم يقولون أنه مقنع، لكن هو غير مقنع عند يعني خصومه. المقنع من يقال عنه مقنع لأنه غير موقفي، فالإقناع هو تغيير الموقف الفكري أو العاطفي للشخص الذي أمامي. كان موقفي كذا فأصبح كذا، كنت لا أريد أن أشتري هذه السلعة فاشتريتها بعد الإعلان.
هذا الاقتناع.
نعم.
والإقناع هو وسيلة.
نعم. وهناك فرق طبعا بين الاقتناع والإقناع، وأيضا هناك استراتيجيات للاقتناع. يعني بالاستطراد هذا عندما قلت الاقتناع، هناك استراتيجيات للإقناع. هناك دراسة طولية مدتها 25 سنة. هي دراسة اجتماعية ليست لغوية، عن كيف تقتنع. حتى أنه قال الباحث، هو أمريكي، يقول أن حياتنا كلها قائمة على بناء القرارات، والقرارات تبنى على الاقتناع، من دراسة، من عمل، من استثمار، كل شيء، حتى زواج، حتى رحلة بسيطة، حتى شراء علبة الماء إلى أي شركة هي وسيلة من وسائل الاقتناع، حتى للاقتناع فن. فقال أنهم درسوا 25 سنة للتخطيط للمستقبل وكيف يقتنع الشخص بطريقة تنبؤية سليمة، كيف يتنبأ الشخص الحقيقة ويصل لها بطريقة سليمة. صراحة الباحث كان شجاع جدا، قال في نهاية في مقابلة في هيدن برين، وهو له أيضا كتاب Decision Makers، وهو صناع القرار. فقال أنه بعد 25 سنة لم نجد وصفة مناسبة للاقتناع، فشلنا إلا شيء واحد
بعد 25 سنة.
25 سنة يقول نعم فشلنا، لم نجد وصفة نقول أنها هي الصحيحة التي تجعل حياتك سليمة 100% في كل شيء. لأن إذا قلت اقتناع ستصطدم حتى مع الثوابت، لأنه اقتناعك بدين معين هو استراتيجية من استراتيجيات الاقتناع وليس الإقناع. فكيف أنا، لماذا أنا اخترت هذا على هذا، ولماذا فضلت هذا على هذا؟ فقال شيء واحد فقط يبدو أنه الأكثر مصداقية،
اللي هو
خبرات الناس. ولهذا يقول نجحت التطبيقات التي تعتمد على تعليقات الناس في السلعة
والمراجعات. طيب دعنا ندلف من هذا النقاش الجميل أو المقدمة والمدخل الجيد إلى لغة الإقناع، من الاقتناع إلى الإقناع.
نعم.
ما هي لغة الإقناع؟
لغة الإقناع مثل ما ذكرت قبل قليل، أن تحاول أن تغير موقف المتلقي الفكري أو العاطفي.
إيه؟
لهذا استراتيجيات بلا شك، والاستراتيجيات هذه بعضها مرتبط باللغة وبعضها غير مرتبط باللغة، فمنها لغوي ومنها مادي. المادي مثل الذي يكون مثلا في المحاكم وغيره، بأن أتي بدليل مادي. والله والآن مع التطبيقات الجديدة والتقنية، أن تأتي بتسجيل بصورة، فأقول والله مثلا من ضمن الإقناع أن فلان هو مثلا القاتل، والدليل، وأتي بدليل مادي يكون هو الحجة.
ذكر الدلائل يعني.
نعم. دلائل وحقائق لا ترتبط باللغة نهائيا. أو الإحصاءات والدراسات، أقول والله الإحصائية الفلانية تقول، الإحصائية الفلانية تقول، وهذه غير لغوية، ليست لها علاقة باللغة. لكن أرسطو وأفلاطون يرون في يعني في الدراسات التي أجريت على أبحاثهم أو إسهاماتهم في الخطاب، يقولون أن الإقناع هو ظاهرة لسانية منطقية بحتة.
كيف؟
كيف؟ يعني يصل الرئيس إلى سدة الحكم ليس لأنه أفضل المترشحين، ولكن لأنه أكثرهم إقناعاً من خلال خطاباته. والدليل أنها تقوم على الحجاج كثير منها والمناظرات.
صح.
كثير من أدوات اللغة إما أن تخدع وتسرق من المتلقي تصوراتها العقلية وتحجمها في مكان معين حتى توهم في شيء معين، أو أنها بطريقة معينة تأخذه إلى باب الحقيقة. فطالما أن الحقيقة موجودة والأسلوب اللغوي مسترسل بطريقة سليمة من غير مغالطات منطقية للوصول لهذه الحقيقة فهو لغوي صرف. مثال التعليل، أساليب التعليل، أساليب اسم المفعول يستخدم كثيرا لمثل هذه الأمور. كان تقول مثلا تحصيل الحاصل، يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. التعليل لأن، أدوات التأكيد إن من.
هل لهذه الأدوات والتقنيات التي ذكرتها قبل قليل، ذكر الدليل والحجة والتسبيب والأشياء هذه، هل لها أوقات يستخدم بعضها وبعضها في أوقات معينة، أو أنها مفتوحة تأخذ منها ما تشاء؟
لا بالطبع، يعني هي الإقناع بشكل عام هو مسلك تداولي ويندرج تحت التداولية، والسياق له يعني أهمية بالغة في الموضوع. يعني حتى عندنا يعني غير المختصين، إذا واحد بيقول لأبوه يعني أو بيشاور أبوه في شيء أو بيعلم أبوه خبر أن أبوه ما يحبه، تلقاه يختار الوقت الزين ويجي لأبوه في الوقت اللي هو رايق فيه، ويجيب له بالطريقة اللي تتناسب مع أبوه بغض النظر لو كان بيتكلم مع والدته. إذن المرسل إليه والمتلقي والحالة والوقت كلها لها علاقة وترتبط
وطريقة النقاش.
نعم ترتبط بهذا الموضوع. كذلك هذه الأدوات اللغوية لا تتوفر في كل اللغات. نعم، فهناك أساليب توكيد تتوفر في لغة لا تتوفر في لغة أخرى، والثقافة الثقافة في اللغة المستخدمة للإقناع لها دور كبير. يعني أذكر حتى في إعلانات المكدونالدز في اليابان، الإعلان في اللغة الإنجليزية لم يكن يسبقه أي جملة ترحيبية، وعندما ترجم إلى اليابانيين سبقوه بجملة ترحيبية، لأنهم يرون في الثقافة اليابانية أنه من العيب أن تبدأ الإعلان أو أن تبدأ معلومة بشكل مباشر، خصوصا إذا كانت imperative، إذا كان فيها أمر، فعل أمر. كان يقول مثلا catch the first branch، يعني الحق على أول، خلينا نقول فرع في اليابان، لابد أن يسبقه. فأخذ في عين الاعتبار.
طب وش كان اللي باليابانية؟
أنه أهلا بكم، يسعد مكدونالدز، شيء زي قريب من هذا الأمر، بأن يفتتح كذا كذا، فحتى يتقبلها
استخدم أسلوب اللطافة.
نعم، التلطف بما يتناسب مع اليابانيين بلا شك.
ذكرت التداولية، إيش هي التداولية؟
التداولية هي استخدام أو دراسة استعمال اللغة. اللغة في المعجم شيء، وفي الفضاء الخارجي شيء آخر. اللغة هي تترجل من المعجم وتتلبس لباسا يختلف أحيانا دلاليا. الأمثلة في ذلك كثيرة جدا. أقرب الأمثلة التي تتبادر إلى ذهني الآن مثلا أن تقول مثلا الآن أنا آسف، هذا اعتذار صرف. ثم تقول بعدها مرة أخرى، هذا وعد. عندما أنا أدعوك إلى عزيمة وأقول لك والله إيش رأيك بكرة مثلا يعني تشرفنا على العشاء، تقول أنا آسف أو أنا أعتذر مرة أخرى. هل أفهم من كلامك الآن أنت رفضت أم قبلت الدعوة؟
رفضت.
هل قلت لا؟ هل قلت أرفض؟
لا طبعا.
هل قلت أعترض؟
لا.
آسف في المعجم هل تدل على الرفض؟
لا.
مرة أخرى في المعجم هل تدل على الرفض؟
لا أيضا.
إذن هذه هي التداولية، السياق كامل مع بعضه. إذن هو ليس المجاز. كثير من الناس يخلط بين التداولية والمجاز. هي ليس واشتعل الرأس شيبة، وليس أكلت الماكينة نقودي،
وإن كان هذا منها. يعني
فيه رأي، فيه أخذ ورد. هل المجاز شيء من التداولية أو لا؟ لأنه الروبوت أو الروبوت صنعوه يعني وضعوا فيه معجم كلفهم الملايين بحيث أنه يعني يأخذ ويعطي مثل سيري في الآيفون. فعندما قال له هذا يعني الباحث يريد أن يستعرض قدراته، فقال للروبوت Can you give me your hand؟ أو يعني هل لك أن تساعدني؟ ففك الريبورت يده وأعطاها نعم، فقال أنه ينقصه شيء من التداولية. أنا لا أعتقد أنه هذا له علاقة في التداولية، هذا له علاقة بالمجاز.
ليش سميت التداولية أصلا؟
لأنها متداولة، اللغة التي نتداولها اليوم. الحين إذا قلت لك أنا مثلا وش الجديد، أنا لا أسألك فعلا عن ما هو الجديد اليوم، وإنما أسألك وش الجديد، أي أنت تعرف ماذا أعني. وهذا ما يسمى مبدأ التعاون في الخطاب، أتعاون أنا وإياك على خلفياتنا المرجعية في الخطاب، حتى في مستوى الإقناع أنا أتعاون معك في الخطاب فيما تعرفه وفيما أعرفه أنا، وأعلم أنك أنت تهتم بصحتك لأنك إنسان وأنا إنسان، فأقول لك أن سيارة فولفو هي أقل سيارات حوادث في العالم. فأنا أقنعتك الآن من خلال هذه الطريقة من مبدأ التعاون.
أسلوب التعميم أنه كل الناس يسوون كذا، كل العالمين يفعلون هذا الشيء،
نعم.
هل هذا من أساليب الإقناع أيضا؟
نعم، هو من أساليب الإقناع، وهو معروف طبعا هذا الأسلوب، ولكنه يعتبر من غالبا المغالطات المنطقية، وهو أسلوب إقناع غير صحي.
أي.
هو يستخدم نعم للإقناع، لكن مثل ما يعني يسمونه البعض الخداع.
أي.
وليس الإقناع، ولهذا تجده محرما في الرسائل المحكمة العلمية. لا تقول والله هذا مما يبدو جليا، ولا مثل ما تعلمون، ولا من الواضح،
ومن المعروف،
ومن المعروف
كثير من الناس.
نعم
نعم، يعني حيث أنك إذا صرت ما عرفته أنت في مشكلة.
بالضبط بالضبط. وطبعا استدعاء معرفة الناس للشيء أو أنه شيء واقعي أو شيء يوهم المتلقي بأن هذا الشيء لابد أن يكون صحيحا لأن الناس أجمعت عليه، ويأخذ من منطلق الإجماع، وهذا يعني يحدث حتى في حديثنا الآن أنا وإياك. يعني في بداية الحلقة أنت استهليت وقلت دكتور بندر الغميز. مجرد أنك قلت مثلا الدكتور بندر الغميز، كلمة دكتور ثم في اللسانيات التطبيقية ثم تخرج من أمريكا، هذه جميعها الآن تسهم في عملية الإقناع في كل ما أقوله. فتجد الآن المستمع وهو يستمع إلي الآن يعتقد أن كل ما أقوله هو حقيقة ولا يراجع خلف ما أقول. وهذا نوع من أنواع الإقناع وطريقة الإقناع، ولهذا هو يقول من الواضح ومن المعروف الناس تقول.
بالمناسبة في لقاء جميل في تيد جابوا شخص ما يعرف أي شيء على الإطلاق، لكنه يتكلم يعني يجيد الكلام فقط.
نعم.
وهو أسلوب من أساليب أيضا الخداع، وسنعرف منك بعد قليل ما الفرق بين الخداع والإقناع. المهم أن الشخص قال ظهر على المسرح دون أن يعرف ما هو الموضوع. نعم. إطلاقا، وسيعرض له مجموعة من الشرائح ويشاهدها الجمهور، وعليه هو أن يخترع موضوع كامل يبدأ من البدء إلى الأخير. فخرجت المقدمة وقالت هذا البروفيسور في اللسانيات، وهو طبعا ليس متخصصا. نعم. في اللسانيات.
نعم.
ولا غيرها يعني.
نعم.
وبدأ الشرح وأتى بموضوع
يعني اخترعه
مترابط تماما. أيه. يعني رغم أنه لم يعني يجهز لهذا الموضوع إطلاقا، ولكن كان مخادعا في طريقة، حتى هو في النهاية قال والله أنا أظني أقنعت نفسي يعني. كيف نفرق بين الإقناع والخداع؟
الإقناع يجب أن يبنى على حقائق، وأن يكون هدف المقنع أن يوصل الحقيقة وما يظن أنها حقيقة. أو دعنا، أعتقد أننا نحتاج أن نعود للتداولية قليلا لأنها لها علاقة بهذا الأمر بشكل مباشر.
طيب.
مبادئ بول غرايس أو غرايس بعضهم يسميه، اللي هي مبادئه في التداولية ثلاث: مبدأ الكم، ومبدأ الكيف، ومبدأ الأسلوب. إذا اجتمعت هذه المبادئ الثلاث في عملية الإقناع، فأعتقد أن الإقناع هنا يكون ظاهرة صحية.
طب اشرح.
مبدأ الكم أن لا تزيد بكلامك ولا تنقص. لا تزيد ما الذي لا تحتاجه ولا تنقص ما تحتاجه. يعني مثال تقول والله في الإقناع أن هناك أكثر من 50 دراسة أثبتت أن أكل الجرجير مفيد لمرض السكر مثلا.
طيب.
طيب أنت أخفيت أن هناك أكثر من 1000 دراسة أثبتت أنها لا تفيد مرض السكر. هذا الكم، فلا تخفي، لا تنقص ولا تزيد،
وهذا يسمى
أيضا هذا الخداع. لكن أنا أقصد إذا التزمت بالمبدأ أنت الآن لا تزال في الظاهرة الصحية للإقناع.
هنا.
فمبدأ الكم لابد أن تلتزم به. ولاحظ حديث الناس دائما في مجالسنا يزيدون ترى بعض الألفاظ وهي للإقناع وهو لا يشعر بذلك. مثال يبي يصف لك حادث شاهده في الطريق، وغريب الحادث مما تستدعي غرابته لأن قد تجعله تظن أنه يبالغ. فيقول ما كذا كذا، وبالمارية أني شفت فلان مار ذاك الوقت، أو أني حتى بين المخرج الفلان وفلان حتى والله ما أنساها، أتذكرها كانت تمطر. هذا ليس له علاقة،
هو يصف تفاصيل يعني ما لها علاقة،
ليس لها علاقة. الإضافات هذه هي استراتيجيات حتى تقترع لكي يعطيك وضوحا بالتفاصيل أنني جاد ولا أبالغ. كثير ما يستدعي الشخص يقول كنا كذا كذا حتى خالق كان معنا. ليش وقال حتى خالق كان معنا؟ هي ليست لها علاقة. شخص بيعزمك
يطمئن لصحة القصة،
نعم، حتى يجعلك تطمئن لصحة القصة. هذا مبدأ الكم عند بول غرايس. الثاني مبدأ الكيف، ألا تقول ما تعتقده كذبا، هذه جريمة، وألا تقول ما تعتقده أنه بحاجة إلى دليل بين، وأنت لم تتثبت ولا تحتاج تظن. وبالأخير مبدأ الأسلوب، وطبعا هذه المبادئ مشهورة جدا، يعني حتى تكتب في، أتوقع في جوجل أي واحد يبحث بول غرايس تظهر له مباشرة من غير بحث. يعني مبدأ الأسلوب لا يكون فيها إيهام ولا يكون فيها لبس في الكلام، يعني التورية وغيره من اللبس، هذا الإقناع. أما الخداع وهو للأسف المنتشر وتستخدم، قبل أن نروح للخداع، تشامسكي أو غاندي قبل تشامسكي يرى أن الإقناع أصلا هو شكل من أشكال العنف، ويرى أن الإقناع بجميع صوره لا يوجد له طريقة أصلا صحية، ويقول يجب أن تعرض الحقائق مجردة من كل شيء، حتى أنه يقول تشامسكي بعد ذلك ويعلق على كلام غاندي، وهذا قريب كان في عام 2015 في جامعة أريزونيا، يقول أنه إذا كنت أنت من المتحدثين ولديك القدرة على الإقناع فاكبح جماحها، لأنك أنت تتعدى على عقول الآخرين بإقناعك حتى وإن كان كلامك صحيحا، لأنه صحيحا برأيك ومنظورك. طبعا هذه تظل وجهة نظر يعني. ثم نأتي
طيب
إلى،
طيب إيش الحل يعني؟ ما
تعرض الحقائق، لا تعرض الحقائق
ما
مثل ما هي،
تعرض الحقائق
بلا شك، والحقائق دائما مملة اصلا. الحقائق مملة، لا بد ان يكون فيها تلطيف، لا يعني التلطيف زيادة،
وحتى لو عرضت يعني لا بد ان تعرض من وجهة نظر معينة.
نعم بلا شك، لكن هو يقصد ان لا تقول مثلا كلمة انه مثلا اؤكد، او ان او استخدامات تقنيات الصوت احيانا في التقنية مما يزيد من اثر الكلام في كثير، يعني مثل عرض الدعايات.
نعم.
لاحظ كيف الرقم يظهر لك ثم الكلام، الآن العرض كذا كذا كذا، يحاول أن يقنعك بأن تستعجل،
ألحق قبل أنت،
أيوة ألحق قبل أنت العرض. طيب، أما الخداع، الخداع هو أن, 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 أن تناقض هذه المبادئ الثلاث أولا، وأن تلجأ إلى المغالطات المنطقية، والمغالطات المنطقية كثيرة طبعا. من ضمنها مثل الذي يشتهر عندنا طبعا، في مغالطات صورية وغير صورية، ومغالطات المغالطات، ومغالطات تصريحية. يعني مثلا من المغالطات المشهورة مغالطة مثلا الرنجة الحمراء، كثير من الناس يقع فيها، وهي طبعا الرنجة الحمراء هذه سمكة حمراء لها رائحة كريهة، يضلل بها من يسرق شيئا ثمينا، وتطاردهم كلاب الحراسة عزك الله السامعين، يخرجون له هذه السمكة، هم يفعلون ذلك فعلا. فتتشتت كلاب الحراسة من رائحة هذه السمكة، الرائحة، فيسمونها هذه المغالطة الرنجة الحمراء. لماذا؟ لأني أنتقل من موضوع إلى موضوع لا يربطه أو لا يرتبط به نهائيا حتى أضللك. مثال، أناقشك اليوم مثلا في موضوع حقوق المرأة، فيأتيني شخص وأنا أناقشه يقول لك طيب الحين وين الأسكان، وانت كل همكم المرأة وما المرأة، هنا تضليل، ولا الدين الآن والناس ما عاد صارت تهتم لكثير من ثوابتها، قضية فلسطين، تتحدث عن قضية فلسطين ثم يقول يا أخي الفلسطينيين في الوسائل التواصل الاجتماعي، ليس له علاقة. القضية شيء والفلسطينيين شيء آخر، هذا يكثر الآن كثيرا من المغالطات المنطقية
فعلا.
نعم، ويستخدمونها الناس، وبعضهم يستخدمها قصدا وماهر ولديه تقنية في 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 مثل هذه الأمور.
فقصدك أنه يستخدمها بشكل واعي؟
بشكل واعي نعم. مثلا الاحتكام إلى الجهل، بعضهم يحتكم إلى الجهل، أنه أثبت لي، يعني هو طريقة إقناعه،
ما قد سمعت
أثبت لي،
وإذا ما قد سمع معناه خلاص
إنه. وتم معروف أن النفي أصعب من الإثبات، الإثبات نعم، وغياب الدليل ليس دليلا على الغياب. فأيضا هذه أمور كثيرة، المنزلق الخطر بعضهم يلجأ إليها، يقول لك مثلا من أساليب الإقناع، يقول لك والله شف ترى إذا سوينا كذا ترى احتمال يكون كذا، فيكون كذا، فيكون كذا، ثم يكون كذا، ثم تصبح الكارثة،
السلسلة
هذه ويسمونها المنزلق الخطر، وهذا كلها احتماليات مربوطة في بعضها. هذا
يسمونها الأصوليين الإلزام
أو بعضهم استدعاء السلطة. وهذه الأمور في المغالطة المنطقية كلها تستخدم لطريق الإقناع. بعضهم يكون ذكي، وهذا ما نسميه الفطنة، وعنده البيان، وإن من البيان السحرة، فيستخدم من كلام المرسل إليه أو المتلقي حجة عليه، ولكنها لا تتوافق معه في السياق، فيظن أنه أقنعه، مثل القاضي الذي استدعى شاهدا فقال له أنت شاهد في قضية القتل هذه، قال نعم، قال كيف عرفت؟ قال سمعت صوت النار، قال يعني أنت ما شاهدت القتل؟ قال لا. قال القاضي إذن هو ليس دليلا كافيا. فأدار ظهره إلى القاضي هذا الشاهد فضحك ضحكة عالية جدا في القاعة فسمعه الجميع. فقال له القاضي لماذا تضحك؟ قال من قال أنني ضحك؟ قال سمعتك. قال هذا ليس دليلا كافيا. فأخذه على نفسه سياق القاضي وتستخدم كثيرا. وكثير من الناس يأخذ الحجة من لسانك، وتلاحظها دائما في البرامج هذه التي يأتون بضيفين، أحدهما يأتي بحجج معه والآخر ينتظر الوهنات من خلال حجج الذي يقابل فيأخذ منها الوهنات والتناقضات، وهذا أيضا لا يعد إقناعا.
هذا تقني خداع.
نعم هذا من الخداع، لأنك أنت استغلت، يعني كان يكون شخص صاحب، شخص هزيل صاحب قضية صامدة، وشخص صامد صاحب قضية هزيلة، سيغلب الشخص الصامد ذاك الشخص الهزيل ليس للقضية وإنما لهزالته ولضعفه في بناء الحجة.
يقول عمر أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر.
نعم فهذه هي المشكلة، وهذا ما تفعله بعض المنصات، أن تصدر للقضية الشريفة شخصا غير ضعيف. مؤهل ضعيف. فبالتالي الآخر يستند بحجته على ضعف الضيف، وهذه من تقنيات الإقناع، فيأخذ من خلاله، وهذا أن تأخذ من المرسل إليه، وهذه من ضمن أساليب الخداع طبعا. وأشهر ممكن أساليب الخداع أيضا حتى لا نساها هو التخيير، أن يخيرك شخص بين شيئين وأنت تستطيع الربط كذلك. التمثيل
والتغطير
يقول، والتغطية التمثيل يقول، يعني أرسطو يقول أن سقراط عفوا أن أصعب مهمة ممكن أن يقوم بها العقل البشري هو أن يمثل، لأن إذا أردت أن تمثل لابد أن يكون الشيء متماثل 100%. فدائما لابد على المتلقي أن يكون واعيا بأن المثال لا ينطبق مع الممثل به أبدا، هو ينطبق معه جزئيا ولا ينطبق معه 100%. يعني مثلا تقارن لحياة المرأة السعودية بحياة المرأة الأمريكية العاملة، دائما يقارن وكأن المقارنة سهلة. المقارنة ليست سهلة أبدا، أنت تقارن بين التفاح والخبز، يعني الأمر بعيد جدا
مختلفة.
جدا كثير. نعم.
هل المبالغة أيضا من وسائل الإقناع؟ يبالغ في الشيء إما في القصة أو في الخبر أو في حكاية، يعني دليل ما.
المبالغة هي الزيادة، أن تزود على الواقع، والزيادة هي أحد تناقض المبدأ الأول والأساسي لبول غرايس، وهي أن تلتزم بمبدأ الكم. فطالما أنك أنت خرجت من مبدأ الكم فأنت الآن في مساحة غير صحية للإقناع، ولكن تستخدم ويستخدمونها خصوصا في الدعايات والإعلانات.
صحيح.
يستخدمونها بشكل كبير. هم أول شيء يقرؤون
أقوى سياق. وأكثر وأفضل. نعم. وأحسن. نعم. وأكبر وكل. نعم. شيء وانت ماشي.
نعم. وأيضا ترى حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ التغريدات اللي عليها، التغريدات اللي عليها تفاعل كبير. ويعني للأسف أحيانا الواحد يظن أنه لابد أن يلجأ إليها أحيانا. أنا لا أخفيك سرا أني لجأت إليها مرتين. يعني اختبارا والله أنك تقول
إقناع ولا خداع؟
هو إقناع في شوية خداع. يعني تقول يعني مثلا هذه أهم طريقة، لاحظ عندي تغريدة كتبت هذه أهم معلومة يجب على كل من يتعلم، يجب وأهم أن يعرفها المتعلم لغة ثانية، وفي 4000 لايك في يوم. لاحظت أنا إنه هذا الأسلوب يكون جذاب في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا بد أن تدخل بهذه اللغة. ولهذا السبب تجد النخبويين أحيانا يعني ضوءهم خافت، والمثقف لأنه لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب، ولأنه عقلاني ومنطقي وهادئ، وكل شيء يقول فيه قولان.
صحيح.
وكل شيء يكون، ولهذا السبب تجد في تراجع عندهم في التفاعل. أما للناس اللي بعضهم يقول هذا تصدر، هذا ليس بمتعلمة، هو تصدر لأنه ناقش شيئا جدليا وجزم فيه.
الجاهل يجزم والعالم يشك.
طيب.
هذه معروفة. المديح أيضا من تقنيات الخداع ولا لا؟ يعني أحيانا شخص يريد أن يقنعك بشيء فيمدحك أنك إنسان عالم وممتاز وجيد ورائع ولك كذا وكذا وكذا، ثم يعني يتسلل.
نعم.
ويلقي بما يريد.
نعم.
فيكون من الصعب جدا على الشخص الآخر أن يرفض.
نعم. هذا يعني في التداولية نسميها استراتيجية الضغط. واستراتيجية الضغط في التداولية هي أن تكون في موقف لا يحسد عليه. باختصار من استراتيجيات الإقناع أنني أزيد مستوى الضغط عليك، ولهذا السبب تجد كثير من الناس يزيد مستوى الضغط على المواعيد في المستشفى فيبالغ، فيقول الحالة حرجة وأنا لا أستطيع ونحن على قد حالنا وإحنا مدري وجاي في بتاكسي ولو خليتني بجي في ثاني مرة. كل هذه الإسهابات هي أحد أساليب الإقناع. فأيضا المديح يندرج تحت هذه الأمور. أنت تعيد يعني أنت مهما ذهبت في الإقناع سأعود بك إلى التداولية يا دكتور هشام. كل ما ذهبت أنت كل ما تعمقت
هي على حال جزء منها.
نعم بلا شك هي كل ما تعمقت أنت في عملية الضغط تجد نفسك في عملية الرفض استراتيجية الرفض أصعب عليك. وهذا الذي الذي أنت ذكرته أيضا يعني حتى 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 خطب الرؤساء في تحليل الخطاب السياسي الآن خطبة الرئيس حسني مبارك بعد المظاهرات التي حصلت اختلفت كثيرا عن خطبه السابقة لأن مستوى الضغط اختلف وهو يشبه ضغط المديح الذي تقوله أنت وكذلك ضغط الرفض أحيانا والكراهية. فهذا اختلف تماما. ولهذا يقولون يعني يعني لاحظ الإقناع إلى أين يصل وقد يعني يعني تكون هذه الجملة هي ركيزة الحلقة أنه إذا كانت الجيوش تحمي السلطات فإن الخطاب والإقناع هو من يضفي الشرعية عليها لأنه من غير خطاب وإقناع أنت لابد أن تقتنع أن هذا رئيسك حتى أنت تلبي وتوالي. فهو يحتاج إلى تجييش خطاب مقنع للشعب أنني أنا المفترض أن أكون رئيسك. وأصلا من أهداف الإقناع هو السلطة والحصول على السلطة من أحد أهم يعني أهدافه. ولذلك يقولون أن الإقناع ماذا يقابله؟ يقابله الإكراه. كلاهما ستصل لنفس الدهف
صح.
ولكن الإكراه ستصله من غير اقتناع
ومن غير رضا
ومن غير رضا. وماذا يتميز الإقناع على الإكراه؟ الإقناع فيه ديمومة والإكراه لا يوجد فيه ديمومة.
سأسألك أيضا عن لغة الجسد ولكن بعد هذا الفاصل. يرى البعض أن لغة الجسد هي أهم لغة للإقناع بجانب الكلام، وعلى الشخص أن ينتقي عباراته وكذلك حركات جسده ليكون مقنعا. ومن أهم قواعد استخدام لغة الجسد للإقناع اختيار نبرة الصوت المناسبة والاهتمام بالتواصل البصري والتركيز على عين الشخص للتأثير عليه، استخدام اليدين بشكل معتدل للدلالة على الثقة، واستخدام تعابير الوجه لتأكيد وجهة النظر. توقفنا عند لغة الجسد دكتور.
نعم.
هل هي من وسائل الإقناع أو هي من وسائل الخداع أو هي للاثنين وتستخدم بطرق مختلفة؟
هي مساعدة، هي وسيلة مساعدة بلا شك، مكونات الإقناع ولها دور كبير فيه، إلا أن السؤال حول ذلك هل تعد من يعني الأساليب اللغوية أم أنها أسلوب يعني paralinguistics يعني يتماشى أو
موازي
للغة ويدعمه وليست من صميم اللغة. ولهذا يعني حتى أنه يقول تشومسكي يقول هو ضد أن نقول أن اللغة دورها هي وظيفة التواصل. يقول وظيفة التواصل كل شيء يعني حتى اللباس وحتى لغة الجسد وحتى يقول لباسي اليوم في هذا المسرح ودوره هو وظيفة للتواصل. أنا أريد أن أقول لك يعني المعلم عندما يأتي يلبس المشلح ذلك اليوم هو يريد أن يقول لك أن لديه مناسبة كبيرة ذلك اليوم،
يوصل رسالة.
عملية ولغة الجسد هي تفعل نفس الشيء. فأنا أريد أن أوصل رسالة ولها دور كبير جدا. لاحظ الآن في يعني عند محلات الحلاقة مثلا طريقة شعر وصفة شعر ودقن وشنب الحلاق نفسه لها دور كبير في اقتناعك بأنه حلاق ماهر. نفس الشيء الرياضي لما يكون لك مدرب يقول أنا بدربك وجسمه أصلا يعني متناسق ومتناغم أيضا هذه تعد أحد وسائل الإقناع. فلا يقنعك شخص مثلا عن أضرار التدخين وهو مدخن، هذا بشكل عام، فما بالك باستخدام طبقات الصوت، باستخدام حركات اليد، بالإيماءات، هذه كلها تدخل في من ضمن أساليب الإقناع ومن ضمن تقنياته.
جميل. على ذكر الصوت، عاد أنت متخصص بالصوت.
نعم.
وفي التقديم كيف يستخدم هذا في الإقناع؟ نبرات الصوت، التنغيم، الهدوء، التركيز، رفع الصوت، هذه مجموعة تقنيات.
نعم.
أي منها يمكن استخدامه في الإقناع أو في الخداع؟
كلها تستخدم في الإقناع وفي الخداع طالما أنها نحن لا نقول والله هذه الاستراتيجية هي استراتيجية يعني في خصوصا في الجسد أن هذه الاستراتيجية هي إقناع أو خداع. كلاهما تصب فيما يريده أو أن يريد أن يوصله المتحدث.
يعني في النهاية هي وسيلة محايدة ويمكن استخدامها
بالضبط. هي وسيلة محايدة، يمكن أفضل يعني وصف لها الذي ذكرته، هي وسيلة محايدة يستخدمها ما يريد. إن عارض هذه المبادئ الذي ذكرناها، الكيف والكم والأسلوب، فهو يصب في مصلحة الخداع، وإن اتفق معها بالحقيقة والكم والكيف فهو يصب في مصلحة الإقناع. أما لتقنيات الصوت من رفعه وخفضه، وهذا يعني يعتمد على طريقة الخطاب ومكانه ولماذا. يعني حتى أنهم يقولون أن الخطاب في مثل يعني هذه البرامج في البودكاست هو أصعب بكثير من الخطاب على الشاشة، لأن الشاشة الناس تعلم أنك مبتسم، لكنك في الصوت أنت تريد أن توصلهم أنك مبتسم من خلال صوتك.
نعم.
فهنا يأتي دور يعني طريقة الصوت. طبعا رفع الصوت في أماكن، يعني لا نلاحظ الآن الخطاب الوعظي يرفع صوته في 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 أماكن ويخفضها في أماكن، مع الوعيد يرفعها بشكل كبير حتى يدعم عملية الإقناع.
كيف نستخدم الثقافة لإنشاء نقاش صحي بحيث أننا نطلع من النقاش بشكل جيد؟ أول شيء، هل هذا ممكن أنه يرتاح الناس في النقاش ويخرجون بهدوء وباقتناع؟ ليس بالضرورة أن يقتنع الآخر بفكرة شخص آخر، ولكن يتفهم على الأقل وجهة نظره.
الجواب في وجهة نظري نعم نعم نعم
ممكن.
نعم، ثلاثة نعم.
جميل.
ولكن هل هو يطبق؟ هنا السؤال، هل توجد وصفة؟ نعم يوجد وصفة،
وهي
المغالطات المنطقية لعادل مصطفى. في الصفحة الثانية ذكر كلمة جميلة، يقول أنه طبعا ينقل عن أحدهم، يقول ليتنا أن نسمي كل مغالطة منطقية وخدعة في الكلام باسم محدد حتى نعير الناس بها إذا استخدموها. عيرنا الناس بها، فالطريقة هي أن نخرج عن جميع المغالطات المنطقية وأن نعلمها أبناءنا وندرسها للأطفال، أن الشخص أنا ليست لها علاقة، منصب الشخص ليس له علاقة، عرق الشخص ليس له علاقة، أشياء كثيرة. فكلما تعلم الناس الموضوعية وليس الحياد، كلما أو لغويا كلما لا تقال مرتين، المهم أنها يكون أقرب ل يعني النقاش الصحي. فنعم هذا ممكن،
ممكن إذا تبعت هذه الإجراءات.
نعم إذا تبعت هذه الإجراءات، لكن أين هذه الإجراءات من حظوظ النفس؟ أين هي من الانحياز التأكيدي؟ لكل شخص يعني فكرة يدافع عنها ويحاول أحيانا أن يستميت من أجل أن يثبت وجهة نظر
ويستخدم هذه المغالطات.
نعم نعم.
تتحدث كثيرا، يعني وصلنا تقريبا إلى نهاية الحلقة، وأنا أتأسف لأننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن يعني لا نود أن نطيل. تتحدث كثيرا عن تعلم الإنجليزية.
نعم.
هل كان لك قصة في تعلم الإنجليزية؟
نعم، قصة عجيبة، أعتقد يمكن كثير شاركني نفس هذه القصة. لكن أنا في عندما دخلت اللغة العربية خيروني في البكالوريوس، قالوا لي تبغى في مادة إضافية، تبغى إنجليزي ولا تاريخ؟ فاخترت تاريخ، وكان يوم سعيد بالنسبة لي أني اخترت التاريخ، وقلت رحت للوالدة الله يحفظها ووريتها كتاب الإنجليزي ثالث ثانوي وأحرقته في الحوش، فقلت ما في إنجليزي بعد اليوم. فعلا حرفيا أحرقته في الحوش، فقلت ما فعلت في إنجليزي بعد اليوم، أنا أكره اللغة،
كرها للغة.
نعم. وكان معدلي يعني امتياز في كل مواد إلا في الإنجليزي كان جيد، وكنت أحفظ حفظا الإنجليزي، يعني
سمع تسميع.
نعم، يعني لا أعرف، يعني حتى أني أقول مثلا I مسافة، AM مسافة، كذا ما أعرف أنطقها، لأجل أن أكتب التعبير الذي أعطاني إياه المدرس الخصوصي المغرب.
يا ساتر.
نعم. ذهبت إلى أمريكا لا أفرق بين يعني الواي واليو نهائيا، وكان معي ورقة ويرشدون للناس، يعني وتائه. فقصتي بدأت من هنا وانطلقت في عام 2010 15 ماي في ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، عندما تهت في المطار وضعت لمدة 10 ساعات لا أستطيع أن أتواصل مع أحد حتى أتت الشرطة.
أيوة.
نعم. من هنا طبعا هي المشكلة، أنني أنا لا أريد أن أطيل، لكن باختصار المشكلة أنني سئمت من نقل الحقائب معي والجوال والتفتيش والحزام وكذا، أكثر من رحلة هي، فقلت الرحلة الأخيرة أريد أن أتخلص منها جميعا، فوضعت كل ما يلزمني في الشنطة التي سأشحنها، ووضعت معي فقط جوازي. للأسف أن الشنطة لم تصل، فوصلت المطار بلا جوال وبلا نقود وبلا شيء، فتورطت، فكانت الورطة الكبيرة، لا أتواصل مع أحد ولا أعرف، وبدأت أستخدم لغة الجسد التي كنا نتحدث فيها قبل قليل،
هذه لغة الإشارة.
نعم. فحتى أن يعني أوصل ما أريد. هذا التحدي فتح لي أعتقد يعني مجال بأن أتعلم اللغة من أهلها من البداية. فلم يسبق لي أن أقول مثلا determine في حياتي لأنني سمعت هذا determine، ولم أقول يعني assume لأنني سمعت assume. فكثير من الناس الذي بدأ من هنا قد يكون سمعها من غير الناطقين بها. بدأت أقرأ كثيرا، تعبت صراحة في اللغة، يعني أول 6 أشهر كانت أصعب عندي من الدكتوراه، مرحلة الدكتوراه. فالحمد لله في أقل من سنة كانت درجتي في التوفل 92.
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله تبارك الله. كان لقاء جميل جدا وماتع وشيق، لا أدري هل أقنعتني أم أقنعتك أم خدعنا بعضنا، ولكن شكرا جزيلا لك دكتور بندر على الحضور والمشاركة في بودكاست ألسن، ولمستمعينا الشكر والتقدير على الاستماع والمشاركة والاشتراك. نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، حتى ذلكم الحين ناقشوا بإقناع. وحتى لا تفوتك برامجنا اللغوية، اشترك معنا في شبكة فاز أينما تفضل، في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبك. شاركنا الرأي وتابعنا على تويتر وفيسبوك ألسن بودكاست، وراسلنا على بريدنا podcast@faz.education. هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات.